أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بأننا ما ابتلينا ببلاء في هذه الدنيا إلا بذنب اقترفه أحدنا. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. والله كريم عظيم سبحانه، يتكرم ويعفو عن الكثير. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل. والصحابة لهم تعبيرات جميلة في آيات من كتاب الله سبحانه، فيرى بعضهم هذه الآية أرجى، يعني الآية التي يرجو فضل الله عز وجل فيها ومن ورائها، والآخر قد يرى آية أخرى يقول هذه أرجى آية، آية أرجو من الله عز وجل فضلها. وما في هذه الآية؟ هذه الآية التي تطمئن الإنسان المؤمن. فمثلا قوله سبحانه تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قالوا هذه أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية، ربنا يغفر الذنوب، كل ذنوب يغفرها الله سبحانه. قالوا أيضا في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا هذه أرجى آية في كتاب الله، طالما أنا على التوحيد أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أقع في الشرك بالله ولا في الكفر بالله سبحانه تبارك وتعالى، أرجو رحمة الله. هذه أرجى، يعني من آيات الرجاء التي يرجو ما فيها من فضل وتكفير ومغفرة يرجوها المؤمن. كذلك هذه الآية، يقول علي رضي الله عنه: وما أصابكم من مصيبة، يعني هذه الآية التي فيها هذا الكلام العظيم من الله، قال أرجى آية في كتاب الله. إذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير، فماذا يبقى بعد كفارته وعفوه؟ إذا كان ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول المصائب التي تقعون فيها، ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديك، يا ربنا ابتلاك ببعضها في الدنيا، ويعفو عن كثير سبحانه. فإذا كان بين الابتلاء وبين العفو، إيه يبقى بعد ذلك؟ والغرض بيان ساعة رحمة رب العالمين سبحانه. المؤمن يرجو الله، والمؤمن يخاف من ذنوبه، تعلم أن الله غفور رحيم، وتعلم أن الله شديد العقاب. فتسير في الدنيا بين الأمرين، بين الخوف والرجاء، تخاف من ذنوبك أن توبقك، وتحب ربك سبحانه، وترجو رحمته سبحانه تبارك وتعالى، وتحسن الظن فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه وهو يموت، قال: كيف تجدك؟ كيف يعني في هذه الحالة؟ حالك إيه؟ كيف تستشعر الآن؟ قال: رجل أجلني أخاف الله، أخاف أو أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فرحمة الله عز وجل عظيمة واسعة، والمؤمن يعبد ربه بين الخوف والرجاء، كما كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنهم: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورغبة فيما عندنا ورهبة مما عندنا. فهذا مقام الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كلهم يعبدون الله عز وجل بين الخوف والرجاء، رغبا ورهبا، وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا خاشعين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وجاء عن السلف رضي الله عليهم في ذلك كلام جميل، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فكل ما يبتلى به الإنسان يكفر الله عز وجل عنه من خطاياه بذلك. وهذا في المؤمن، هذا في الإنسان المؤمن الموحد ربه سبحانه الذي يعبد ربه سبحانه، قد يقع في الذنوب والله يتجاوز ويعفو ويغفر ويبتليه في الدنيا بذلك. أما الكافر فليس بعد الكفر ذنب، الكافر يعطيه الله عز وجل، يصحح له بدنه، يعطيه مالا، يعطيه ولدا، حتى يلاقي ربه سبحانه، وليس له عند الله سبحانه تبارك وتعالى شيء، وليس له حجة عند ربه سبحانه تبارك وتعالى. يقول الحسن: دخلنا على عمران بن قصي رضي الله عنه فقال رجل: لابد أن أسألك عما أرى بك من الوجع. عمران بن قصي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل الذي كانت الملائكة تسلم عليه، عمران بن قصي كانت الملائكة تسلم عليه، وأصيب ببواسير وأصيب بمرض شديد، فكان الملائكة تسلم عليه وهو في مرضها لغاية في النهاية تعب في مرضه، فطلب من يكويه فكوي، وهذا آخر شيء يكون من العلاج الكي، والكي بغيض بغيض، وكان العرب يستخدمون هذا الكي كنوع من الوقاية من الأمراض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن الكي على هذه الصورة، فلا يستخدم إلا في أضيق الحدود كنوع من العلاج، كتوقيف نزيف، ككي شيء ورم سرطاني ونحو ذلك، أما إنه وقاية من العلاج لا، لكي عمره ما يكون وقاية من أمراض، كان العرب يستخدمونه على ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنهاكم عن الكي، وأنهاكم عن الكي. وقال: الشفاء إن كان الشفاء ففي ثلاث: في شرط محجم، وفي عسل أو شربة عسل، قال: وفي الكي، وفي كي. قال: وأنهاكم عن الكي، يعني آخر حاجة استخدمونها الكي. فعمران ابن حصين آخر ما زهى من مرضه استخدم الكي فكوية. دخلوا عليه بعد ذلك وجدوه يتألم رضي الله عنه، قال: لقد اكتويت فما أفلحنا ولا أنجح، لا أفلحنا ولا أنجح بهذه الكيات، مرض كان شديدا عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان كل اللي صعبان عليه في ذلك أنه بعدما كوي انقطع عنه تسليم الملائكة، كانت ملائكة تسلم عليه رضي الله عنه، فلما اكتوى انقطع عنه تسليم الملائكة، فهذا قول: فما أنجحنا ولا أفلح، لو ما نفعوا انه يزيلوا عني هذا الذي بي، ولا انه ذهب الالم وضاع مني تسليم الملائكه ثم رجع التسليم بعد ذلك رضي الله عنه. المهم ان الحسن البصري دخل على عمران بن حصين فقال رجل من الموجودين: لابد ان اسالك عما ارى بك من الوجع، لابد ان اسالك الوجع ده، مال الوجع عليك شديد هذا وما بيروحش عنك. فقال عمران: يا اخي لا تفعل، يا اخي لا تفعل، فوالله إني لأحب الوجع، ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله. يعني أمر الوجع أنا أحب، ربنا راضي بهذا الأمر، إني يبتليني بهذا الوجع أنا راضي بما يرضاه الله سبحانه. انظر لحبهم لله سبحانه وتبارك وتعالى، الوجع عليه شديد وهو يقول: أنا أحبه، أنا أتألم منه لكن أحبه لأنه يقربني من الله، والله يحب ذلك فأنا أحبه. قال: قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فهذا مما كسبت يدي وعفو ربي عما بقي أكثر. اتهام النفس، التواضع بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول: هذا اللي انت عايز تسألني بلاش تسألني، ليه تسألني؟ عايز تسأل، طيب هذا مما ابتلاني الله بما كسبت يدي أنا كذا. هذا عمران بن حصين تسلم عليه الملائكة ويقول هذا الشيء، أمال إحنا نبقى إيه؟ عمران بن حصين سلم عليه الملائكة لفضله عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلما يسأل الوجع ما بيروحش منك ليه؟ يقول: أهذا أحبه لأن الله يحبه، ومن أحب ما أحب الله كان أحب الناس إلى الله عز وجل. تسألني عن هذا الوجع، الوجع بما كسبت يدي، أنا ضروري ذنوبه إلا فعلت به هذا الشيء، لأن الله يقول ذلك سبحانه وتبارك وتعالى: وعفو ربي أكثر سبحانه وتبارك وتعالى. قال مر الهمداني: رأيت على ظهر كف شريح قرحة. شريح القاضي، معلوم شريح القاضي رجل مخضرم أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان كافرا في هذا الوقت. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم شريح، وشريح كان أعدل القضاة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قضى لعمر بن الخطاب وقضى لعلي بن أبي طالب دهرا طويلا يقضي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان من أعلم الناس بالحكم بين الخصوم ومن أعدل الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فطلعت في ظهر إيدي قرحة زي ما نقول حصل جرح، وجرح ما بيلقمش ما بيسدش، نقول هنا الآن لما نتكلم مثل هذا الشيء لما يطول حول سرطان، قرحة في يدي مش عايزة تروح. فبيسأله إنسان فقال له يا أبا أمية ما هذا؟ قال هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني هذه من ذنوبنا، الله يبتلينا بهذا الشيء ويعفو عن كثير سبحانه وتبارك وتعالى. قال ابن عون إن محمد ابن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك. محمد ابن سيرين رجل كريم ويحب الإنفاق، بكثرة إنفاقه ابتلي بالدين، ركبه الدين، ففي يوم من الأيام قعد مغموم متضايق مغموم من هذا الدين، فقال إني لا أعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته منذ 40 سنة. منذ 40 سنة، فاكر ذنبه، احنا بننسى الذنب بتاع امبارح، نعمل ذنبه وننساه، هذا من 40 سنة لم ينسى ذنبه، فلما ابتلاه الله عز وجل قال هذا بذنب اقترفته منذ 40 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا من بعض ما جاء عن السلف الصالح والله عليهم في ذلك، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اتهم نفسك، لا تتهم ربك سبحانه تبارك وتعالى، إذا ابتليت بشيء وتقولش معنى أنا، انظر أنت عملت إيه، ضروري يكون إحنا فينا تقصير فالله يبتلينا، وغير ما أنه يعفو عن كثير. وجاء أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا، فكان مثل الفرخ، مثل الفرخ زي شكله عامل زي الفرخة اللي لسه مولودة اللي لسه خاوية البيضة الصغيرة من شدة المرض الذي به. الرجل هزل هزالا شديدا، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فتعجب بقى الفترة طويلة مريض ما بيصحاش، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك دعوت على نفسك بشيء، طب ما بتصحاش ليه؟ إيه الأمر؟ أنت يمكن دعيت على نفسك؟ قال نعم. قال بما دعوت؟ قال قلت اللهم ما كنت معاقبي به يوم القيامة فعاقبني به الآن، فكنت هتعاقبني بحاجة يوم القيامة عاقبني بها الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع، سأل ربك العفو والعافية، رحمة الله عز وجل أعظم وكثير، فليه تستطيع من ربنا أن هو يجازيك؟ ما تقول عفو الله أوسع سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان يرى رحمة الله عز وجل العظيمة الواسعة، فلا ينبغي أن يدعو على نفسه، لا تدعو على نفسك ولكن أدعو لنفسك بالخير. ومن أجمل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعاء هذه الليالي الآتية الليلة التي ترجو فيها ليلة القدر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. فيدعو الإنسان المؤمن له ولأهله ولإخوانه وللمؤمنين، يدعو بالعفو أن يعفو الله، عفو الله عز وجل أعظم وأوسع بكثير، فلا تدعو على أنفسكم ولا تدعو إلا بخير. ويعفو عن كثير سبحانه تبارك وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بمعجزين في الأرض، الله يقول لعباده فاكرين ما ذكرنا لكم من الكون وسعة هذا الكون العظيم إلا ربنا سبحانه تبارك وتعالى خلقه. فإذا قال لنا ما أنتم بمعجزين في الأرض، صحيح أين نذهب من الله سبحانه تبارك وتعالى؟ الأرض أرض الله، السماء سماء الله سبحانه وتعالى، فين تهرب من الله سبحانه؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان نباشا، كان ينبش القبور، يسرق أكفان الموتى ويسرق ما على الموتى من حليوه، كان نباشا، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه أي أب كنت لكم؟ كنت إليكم؟ قالوا خيرات، كان يصرف على عياله وكان مريح عياله في العيال، قالوا خيرات. قال فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسهكوني ثم انتظروا يوما شديدا برده وريحه فذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، فإني إن يقدر الله علي يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالم. كان نباشا يسرق القبور، لما جاء عند وفاته قال ذلك لأولاده كأنه نسي قدرة الله سبحانه. لو أن إنسانا يعتقد أن الله لا يقدر عليه هذا كافر، هذا كافر من يعتقد ذلك. ولكن كأن الرجل مع اندهاشه من الموت وشدة رعبه وخوفه من لقاء الله سبحانه وتبارك وتعالى قال ذلك، قال ذلك إنه يعني ودوني في أي حتة، لو ربنا سبحانه وتعالى جاب لي ويرحى عايز أهرب أروح في أي مكان من الله عز وجل، خذوني احرقوني وبعدين اطحنوا هذا المحروق وبعدين انتظروا في يوم شديدا برده ذروني في الريح بتاع نص في البر ونص في البحر لعلي أهرب من الله وأهرب من الموقف يوم القيامة. فعلوا به ذلك لما مات. وإذا بالأمر غاية في البساطة، ومن يعجز الله عز وجل؟ يأمر الله الأرض اجمعي ما فيك منه تجمع له الأرض ما فيها منه، ويأمر البحر اجمع ما فيك منه، اجتمع الرجل وقام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. قال يا عبد الله لما فعلت ذلك؟ قال من خوفك يا ربي، من خوفك يا ربي، من شدة، فلم يتجاوزه أن عفى عنه سبحانه وتبارك وتعالى. رحمة الله عظيمة واسعة. وما أنتم بمعجزين، فين تذهب؟ الأرض أرض الله سبحانه، يأمرها كن فيكون، يأمرها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى. الأمر من الله، كن فيكون، افعل كذا افعل كذا. إذا زلزلت بأمر الله زلزلي تزلزل الأرض، أخرجي ما فيك من كنوز تخرج ما فيها من كنوز. الأمر بسيط جدا، كن فيكون، أمر من الله سبحانه. يقال للأرض ما لها، إيه اللي بيحصل في الأرض، ليه بتعمل كده يا أرض؟ تقول ربنا أوحى لي، أوحى لي، أوحى لها بأن تخرج ما فيها وأن تخبر أخبارها، أن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فإذا بالأرض تحدث عن أخبارها، تحدث من كان يصلي فوقها، من كان يعبد الله فوقها، من كان يسجد عليها، من كان يطغى عليها، تحدث الأرض عن أخبارها وما صنع عليها لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وما أنتم بمعجزين في الأرض. فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة نملة هبأ، من يعمل مثقال ذرة من خير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما عملت من خير تجزى عليه، ما عملت من شر تجزى عليه، والله يعفو ويتكرم ويؤاخذ ويعذب من يشاء سبحانه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض. إذا كان هذا الكون كله لك، انظر للكون وتدبر وتأمل، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، السماوات وما فيها، الأرض وما فيها وما فوقها وما تحتها وما بينها، ما يمسك كل هذه الأجرام والكواكب والأفلاك والمجرات يمسكها أن تزول، هي باقية في مدارها في ملفها في جريانها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فيقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه الأشياء، لا شيء يهرب من مكانه، الكل يدور كما أمره الله سبحانه. ماذا يكون هذا الإنسان بجوار هذه الأشياء التي لا يقدر الإنسان على عدها ولا على معرفة كله ما فيها ولا على أن يحيط بشيء من علم الله عز وجل فيها؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض. الذي أحصى كل شيء عدده، الذي خلق كل شيء، الذي جعل فيك أشياء أنت لا تعرف ما الذي بداخلك، خلاياك أنت في كل يوم كذا مليون خلية تموت وكذا مليون خلية تخلق في جسدك أنت وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر، الذي يحييها خلية خلية ويميتها واحدة واحدة، والله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء صغيرا كان أو كبيرا، أحصى عدده وعلم كل شيء سبحانه وقدر على كل شيء. فما أنتم بمعجزين في الأرض. وما لكم من دون الله من ولي، من ولي، الولي القرب، الولي واحد قريب منك، والمقصد من يكون معي، من يكون ناصرا لي، من يدافع عني، ليس لك ولي يتولى أمرك من دون الله عز وجل. كلكم تقفون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، لا أب مسؤول عن ابنه، ولا ابن مسؤول عن أبيه، ولا أم، ولا ما فيش حد، كله مسؤول عن نفسه. ما فيش حد يجير إنسانا من عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم ولا نصير يدفع عنكم ويدافع أمام الله عز وجل ويناصركم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ذكر لنا آيات من آياته سبحانه، من آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب، هذه آيات. طيب آيات أخرى من آياته سبحانه، وما أكثر ما يذكر لنا آياته، العلامات والأمارات والدلالات التي تدل على وحدانيته، أنه وحده الرب القادر، وأنه وحده الإله الذي يستحق أن يعبد سبحانه تبارك وتعالى. من آياته، من علامات الدالة على قدرته سبحانه تبارك وتعالى، الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته الجوار، الجوار هذه قراءة الجمهور يقرؤونها وصلا وقفا هكذا الجوار، فإذا وصلوا كان بكسرة الجوار في البحر، ويقرأها ابن كثير ويعقوب بالياء فيها الجواري وصلا ووقفا، فيظهر لنا المعنى الجواري جمع جارية، ما يجري ما يجري، فهو يقصد السفن يعني. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، وأقرأها نافع أبو جعفر وأبو عمرو الجواري وصلا والجوار وقفا، فإذا قرأوها وقفوا. ومن آياته الجوار، وإذا وصلوا من آياته الجواري في البحر كالأعلام، الجواري السفن، السفن التي تجري في البحر، آية من آيات الله سبحانه. الإنسان حين يصنع السفينة ينسى أن الله الذي قدره على ذلك، الله الذي خلق الماء، الله الذي أجرى الماء، الله الذي أرسل الرياح، الله الذي أنزل من السماء ماء، الله الخالق سبحانه، الله الذي أعطاك العقل لتصنع هذا المركب وهذه السفينة وهذه الغواصة وهذه الطائرة وهذه المدمرة، أعطاك العقل، فهو الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. ويخلق ما لا تعلمون، فجعل لكم سبحانه قال والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. يبقى هو الذي خلق لكم السفن الجارية، خلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين، ويخلق ما لا تعلمون. لو قال لهم في الماضي يخلق الطيارة يخلق السيارة ما يعرفوش، ما يفهموش هذه الأشياء، ولكن قال ويخلق ما لا تعلمون سبحانه تبارك وتعالى. وهو سبحانه الذي يدل وعلى الله قصد السبيل، السبيل القاصد يدلك على طريقك، جعل عقلك يفهم ان ده الشارع الفلاني وده الشارع الفلاني، هذا الطريق الفلاني، هذا الارض الفلانية، تعرف كيف تسير، الذي دلك على الطريق هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، لما جعل عقلك يستوعب ذلك. عقل الإنسان يستوعب أشياء كثيرة، فإذا جاء أمر الله إذا بالعقل يتوه، وإذا بالعقل ينسى، وإذا العقل يغفل، يقول مرض الزهايمر، راح عقل الإنسان. العقل موجود ولكن لا يدري، لعل الرجل ما يعرفش من زوجته، هذه كان زوجته ما يعرفهاش، ما يعرفش أخاه، ما يعرفش كذا، لغاية ما يوصل يصير قاعدا في بيته، بعد ما كان شيئا كبيرا صار بعد ذلك لا يدري ولا يعرفه. الذي أعطاك العقل لتقود سيارتك الله سبحانه، والذي يذهب هذا العقل فلا تدري أين الطريق هو الله سبحانه تبارك وتعالى. على الله قصد السبيل، فتعرف نعمة الله عليك فتشكره على النعمة التي أعطاك حتى يزيدك من فضلك، ولا تنسب الفضل لنفسه. فإذا تعظم الإنسان في نفسه وادعى الفضل لنفسه، إذا بالله يريه آيات من آياته، والذي آياتنا ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، الجواري السفن العظيمة التي تسير في البحر. أول ما علم الله عز وجل صناعة السفن علمها لنوح على نبينا الصلاة والسلام. صنع نوح السفينة فكانوا يمرون به ويهزؤون ويضحكون، ما هذا؟ يقول سفينة سفينة، ما سفينة؟ قال تمشي على الماء، يضحكون منه، ويمشي على الصحراء تمشي على الماء، فين الماء لا تمشي فيه؟ هذا الذي يقول. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، جاءت المعجزة متعجبين إن سفينة في الصحراء موجودة. طيب هنخلي فرن النار بتاعكم اللي يوقد نارا يطلع مي، لا تتعجبوا من ذلك. جعلها آية لنوح أن ينعكس الأمر. انعكس الأمر، صحراء ما فيش سفينة تسير في صحراء، فإذا بالسفينة يأتيها الماء لغاية عندها في الصحراء حتى تسير هذه السفينة بأمر الله، حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. جرت السفينة في البحر، فعلم الله عز وجل أن يقول بسم الله مجريها ومرساها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله، على اسم الله، أسمي الله في أول مسيرها وأسمي الله حين تقف. بسم الله وبركة الله وبقدرة الله يكون مجرى هذه السفينة تجري وتقف هذه السفينة. ليست لنا قدرة على ذلك، إنما الله الذي يقدر الإنسان على ما يشاء سبحانه. ويرينا الآيات لما يتعاظم الإنسان فيصنع السفينة ويقول أنا عملت وأنا عملت غير أهله. شوف السفينة تيتانيك اللي صنعوها سموها السفينة التي لا تقهر، السفينة التي لا تقهر، صنعوا هذه السفينة وركب فيها أغنى أغنياء العالم بثرواتهم علشان يفتخروا بين أعظم سفينة على وجه الأرض. تطلع السفينة ما تلحقش، تيجي دوامة تلفها تعلى تنزل مقسومة نصين ما تطلعش. حتى الآن سبحان الله الذي يخلق ما يشاء ويؤدب الإنسان بما يشاء، يطلع بالصاروخ إلى الفضاء، يطلع ويقول قهرنا الفضاء، قهرنا الفضاء، فإذا به يصنع مرة اثنين ثلاثة تبخط مش طالع، ينزل الصاروخ يتحرق بالسفينة بمن فيه، يقوم ويقف ويقول لا لا احنا بنمشي غلط، عايزين نفكر من تاني، يقعدوا كم سنة على ما يفكروا يعملوا رحلة أخرى. لما يتعاظم الإنسان على خالقه يكفر بخالقه سبحانه، يبغي واطئ يطغى، يأتيه التأديب من رب السماء سبحانه وتبارك وتعالى ليريه. وما أنت، ما أنت، أنت تصنع سفينة، ما هذه السفينة بجوار هذه الأفلاك التي تنظر فيها وتعتبر بها أو لا تعتبر بها؟ إيه هذه السفينة؟ الله القادر على أن يحرقها قبل أن تخرج أو بعد أن تخرج، الله القادر على كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. إذا كانت هذه السفينة أنت تطلع بها إلى القمر، لا، في مخلوقات خلقها الله عز وجل تطلع أبعد من ذلك، الجن خلقهم الله وأنت لا تراهم، وجعل الله سبحانه وتعالى فيهم قدرة أن يتشكلوا بما يشاء الله سبحانه، وأنهم كانوا يصعدون ويسترقون السمع على السمع، يسترق يسرق السماء، عايزين يسمعوا الملائكة بتقول ايه في السماء، ولا يقدر الانسان ان يصل الى السماء، لا يقدر الانسان، فجعل مخلوق ولا محتاج سفينة فضاء ولا محتاج لحد، يطلع لوحده الى السماء، يطير يصل للسماء، والشياطين يركب بعضها على بعض على بعض حتى تصل الى السماء وتسترق اخبار السماء بما يشاء الله ان ينزل الارض، فيتبعها بشهاب ثاقب، بشهاب شيء محرق من السماء، شهب محرقة تحرق هذه الشياطين. فالله على كل شيء قدير، لا احتاج لسفينة فضاء ولا احتاج لصاروخ ولا احتاج لحد، وصعدوا والله عز وجل منعهم وأخبر سبحانه وتبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاق. يبقى آيات الله عز وجل من ضمن آياته المبهرة العظيمة التي ترونها الجوار السفينة الجارية في البحر كالأعلام، العلم الجبل والعلم القصر العظيم، كأن السفينة زي القصر، هذه عظيمة مليانة أوض ومليانة ومليانة عظيم عالي في البحر، هذه السفينة يحملها الماء بقدرة الله سبحانه تبارك وتعالى، الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، إن يشأ سبحانه تبارك وتعالى يسكن الريح. كانت السفينة شراعية، عن طريق الشراع يحرك السفينة تمشي زي في البحر، الله القادر على ذلك يوقف الرياح لا تتحرك هذه السفينة. والكثير من خلق الله عز وجل حركتهم في البحر كذلك، يجي الإنسان يتطاول يقول صنعنا مطور، المطور حجام الهواء وحرك السفينة، طيب إن يشاء يقفلك المطور في البحر ما تعرفش لا تروح ولا تجي، الله على كل شيء قدير. لا تتعالى، لا تظن نفسك قادر على ما لا يقدر عليه الله سبحانه تبارك وتعالى، مهما صنعت من أشياء هي في يد الله وفي قدرة الله أن يسيرها أو أن يدمرها سبحانه تبارك وتعالى. فاحذر من الغرور، لا تقل أنا صنعت كذا، ولكن تحمد ربك على ما أعطاك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الغواصة تنزل بأصحابها مدمرة، الروسية جوه البحر في داخل المحيط وأصحابها فرحانين بها 40-50 واحد طاقم هذه المدمرة، مدمرة اسمها مدمرة، تدمر وبعدين يجي شباك تتلف على المراوح بتاعتها تحبسها جوه، معهمش اكسجين ولا معهم شيء، حيموتوا وهم بداخلها، دولتهم ما تعرفش تنقذهم لغايه ما بعدوا الدول تانية يلحقوا يسعفوهم من انجلترا ومن امريكا ومن كذا يسعفوهم ويخرجوا. هذه المدمره اللي يفتخر بها اصحابها بتدمر السفن في البحر، لا نحبسها احنا في البحر بشبكه صيادين تتلف حوالين مروحتها وهي بداخل البحر. الله على كل شيء قدير، يسبب الأسباب ويدبر لعباده أمر محياهم ومماتهم معاشهم وحياتهم. الله تشكر ربك سبحانه يزيدك من فضله سبحانه. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، تركض تقف على ظهر البحر على ظهر الماء. إن في ذلك لآيات، آيات عظيمة، آيات مبهرة، معجزات عظيمة، أن يخلق هذا الماء ويجعل هذه السفينة تقف على هذا الماء وتتحرك على هذا الماء. إن في ذلك لآيات، لمين هذه الآيات؟ لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار، كثير الصبر، كثير الصبر على قضاء الله وقضائه، على أمر الله سبحانه، يصبر فيعتبر فيتفكر فينتفع بهذه الآيات. في وقت البلاء صابر، في وقت الرخاء شاكر لله عز وجل، هذا الذي ينتفع، هذا الذي ينتفع بهذه الآيات. يركب سفينته بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. إذا ابتلاه الله عز وجل قال يا رب، قال يا رب، دعا ربه سبحانه تبارك وتعالى. إذا أنعم عليه وأعطاه وكسب الحمد لله ربنا عظيم أعطاني الكثير، صبر في وقت الصبر، شكر في وقت النعمة، فاستحق أن يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وصفه أنه يعتبر بهذه الآيات. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن، يهلك ويدمر ويغرق السفينة بما كسبوا، أو يوبقهن بما كسب، رجع لذنوب العباد. إذا أغرق السفينة بسبب ظلم أهلها بما صنعوا بما كسبوا، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير، يرينا آياته سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان يركب السفينة وهو ماشي بقضاء الله وقضاته، ما تقولش الملاح شاطر، ما تقولش السواق كويس، ما تقول، لكن الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أشوف المركب بتاعة المعتمرين اللي لسه جاية من كم يوم وهي داخل المرسى، خلاص شافوا البر أمامهم، شافوا البر أمامهم، والكل جاي من فضل الله سبحانه، في عمرة، جايين من عمرة، جايين من طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا بالإنسان يظن أنه خلاص وصلنا، تيجي مركب تانية تدخل فيها تخرق فيها 5 متر فيها، والله عز وجل لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. تعرف هذه المركب اللي دخلت فيها ظلت شيلها، المركب اللي مخترقة اللي صدمتها الجزء اللي فتحته دخل فيه مقدم المركب الأخرى بتاعة البضاعة، فضلت رفع المركب عليه، رفع المركب لغاية ما ربنا أنقذ أهلها بفضله وبرحمته وبكرمه سبحانه تبارك وتعالى. الآن تبعد المركب تروح دي غرقانة نازلة تحت، ما يعرفوش، لا يعوموها ولا يسمعوا شيء. فين الأشياء اللي أحضر هؤلاء المعتمرون معهم؟ راح كل شيء، ولكن الحمد لله أن ندوهم ليأخذوا العبرة. اقرأ قصص هؤلاء وهم فيها بقى بيعملوا ايه، بيقولوا ايه، ازاي بيصرخوا يقولوا يا رب، الآن كيف يقول يا رب، يا رب نجينا، يا رب كن الموت كان أقرب لنا، كان أقرب. المرأة اللي بتصرخ واللي وقع مغمى عليه واللي كذا، ورحمة الله عز وجل أن أنقذ الأكثرين، مات واحد أو اثنين منهم، وأنقذ الله عز وجل 1400 أو فوق ذلك من فضله ومن كرمه ومن رحمته سبحانه وتبارك وتعالى. رحمة الله عظيمة واسعة، الذي يعرف فضل الله يسير في فضل الله وفي رحمة الله، شاكرا حامدا عابدا لربه، عارفا من هو الله سبحانه الذي يقدر كل شيء ويقدر على كل شيء. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين. كان أهل الجاهلية إذا ركبوا السفينة يقولوا يا رب يا رب لغاية ما يوصلوا يرجعوا يقولوا اللات والعزى يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. هذا واحد من هؤلاء عكرمة ابن أبي جهل. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب عكرمة، هرب عكرمة. عكرمة كان من ضمن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، من ضمن من أهدر دمه صلوات الله وسلامه عليه. أربعة من أهل الكفر من الكفار أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. أربعة من الرجال واثنان من النساء. هؤلاء المجموعة كان لهم جرائم، كانوا أصحاب جرائم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلم، كل واحد منهم عامل عملة من العملات. لذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع أهل مكة إلا هؤلاء امرأتان وأربعة من الرجال. فروى الإمام النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. أكرمة ابن أبي جهل هذا واحد، الثاني عبد الله بن خطل، الثالث مقيس ابن صوابة، الرابع عبد الله بن سعد ابن أبي السرح، ودارية وامرأة. الأربعة كل واحد منهم كما ذكرنا كان له عمل في الكفر يؤذي به النبي صلى الله وسلم عليه، فكان من أكثرهم عكرمة. وأبوه أبوه أبو جهل الذي قتل في يوم بدر ومشى على طريقته ومن واله عكرمة ابن أبي جهل، فظل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين، ولا يجد موطنا يكيد فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفعل ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لما فتح مكة، أمر بقتل هؤلاء الأربعة وامرأتين. الأربعة قتل منهم اثنان وتاب اثنان ودخل في الإسلام، رجع إلى الإسلام، والله يمن على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. عكرمة ابن أبي جهل هذا قصته، بيذكر عكرمة أنه خرج من مكة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهرب في البحر، ركب سفينة فأصابتهم عاصف، ريح عاصفة أصابت السفينة، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. ها هنا كفار، أصحاب السفينة كفار، فيهم أكرمة كافر. الكفار يقول بعضهم لبعض الآلهة اللي كنا بنعبدها دي كنا بنضحك على بعض هناك، الكلام ده هناك في البر، دلوقتي لا، ما فيش إلا الرب سبحانه تبارك وتعالى، ادعوا ربكم. قال بعضهم لبعض أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. ما هو كان الكفار عارفين ربنا، زي ما ذكرنا في حسين أبو عمران بن حسين كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد إله؟ يعبد ستة آلهة، واحد في السماء وخمسة على الأرض، طب من الذي ترجو نفعك؟ يقول الذي في السماء. يقول يا حسين أسلم أعلمك ما تنتفع به، فأسلم بعد ذلك حسين رضي الله عنه. فهم كانوا يعبدون هذه الآلهة منظرة، ولما يسألون يقول تقربا إلى الله، هي تقربنا إلى الله، ما نعبدها إلا تقربنا إلى الله زلفة. لكن يعبدون هذه الأصنام عشان ما يجيلهمش واحد يقول لهم اعبدوا اللي أنا بعبده، يقول لك لا، كل واحد لنا الصنم بتاعه، كل واحد لنا إله بتاعه، مالكش دخل بينا، أنت تأمرنا محدش يأمرني، أنا أخذ أمري من دماغي ومن نفسي. العنجهية بتاعت الجاهلية والعصوية والاستكبار، لذلك تركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا، مش انه ما هوش على الحق، لهم يعرفون انه هو الحق، ولكن يقول لك حنتبعك عشان انت تأمرنا وتنهانا، لا، مش متعودين على هذا الشيء. قال ربان السفينة اخلصوا فان آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة فأل عقله بعد سنين طويلة في معاداة الله ومعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأل الآن عكرمة، قال والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. هو الإخلاص يعني في البحر هينفعني، في البر هينفعنيش، اللي ينجيني هنا وهنا ليه بقى؟ لأنه هربان من النبي صلى الله عليه وسلم، هربان لأنه مطلوب أنه يقتل عكرمة، فهرب عكرمة. طب والله إذا كان ربنا اللي هينجيني في البحر، طب أنا أرجع لربنا وينجيني برضه في البر. فأخلص عكرمة رضي الله عنه وقال اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عكرمة أسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان البعض من المسلمين يذكر أمامه أباه أبو جهل عمل كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، لا تؤذوا الأحياء بذكر الأموات. خلاص أبو جهل راح لحاله، ما تؤذوش عكرمة، وعكرمة لم يعق ملوش نسل بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما تؤذوش عكرمة بذكر أبي، خلاص أبو عدى وراح لحاله. عكرمة جاهد في سبيل الله جهادا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في يوم اليرموك، هذه الموقعة كانت بين المسلمين في الشام، اليرموك موقع في الشام كانت بين المسلمين وبين الروم في أول خلافة عمر رضي الله عنه، وكانت حربا شديدة جدا قتل فيها شهيدا عكرمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمر به رجل في يوم اليرموك ورآه يقاتل قتالا شديدا حتى قتل، فوردوا فيه 74 ما بين ضربة وطعنة ورمية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعكرمة كان يقول: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت في هذا القتال مع أهل الشام مع الروم؟ فبايعه مجموعة من المسلمين، وكان يقول عكرمة رضي الله عنه: إني ما تركت موطنا إلا وقتلت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أجد موطنا أدافع فيه عن هذا الدين إلا وقتلت فيه. فقاتل وقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عكرمة ولم يقتل في هذا اليوم. الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كان عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، وكان قد أسلم وكان يجيد القراءة والكتابة، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتبر ممن يكتب الوحي فترة، وفتن بالدنيا وارتد عن دين الله عز وجل وهرب إلى الكفار، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وينفر الناس عن الدين، ويقول: ده أنا اللي كنت أكتب هذا القرآن، أنا اللي كنت أملي هذا القرآن، القرآن ده من تأليفي أنا، فينسب لنفسه أشياء لم يكن له وكان كاذبا فيها. هذه فتنة للكفار وفتنة للمسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. هذا كان أخا لعثمان بن عفان رضيعا أو لأمه، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إذا بعثمان يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، أجاره عثمان وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو عنه وأنه يبايعه، أنه ما يسفكش دمه يعني في هذا اليوم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، رفض أن يبايعه وظل منتظرا. فإذا بعثمان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبايعه مرة ثالثة، ففي النهاية حقن دمه وتركه. وكأنه وجد على المسلمين إنه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم لهذا فيقتله بما صنع من كفر وردة وآذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين، أما كان فيكم رجل رشيد يقوم؟ فقالوا: يا رسول الله، الله أعلم بسرك صلوات الله وسلامه عليه، نحن لا نعلم ما الذي نويته، هل أشرت لنا بعينك تغمست لنا وإحنا كنا أمنا وقتلناه؟ قال: لا، ما كان النبي أن يكون له خائنة عين، النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كباطني صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش إنه يخون ولو يغمز بإشارة أو كذا، ما ينفعش يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. الثالث ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقتل عبد الله بن خطل، رجل من الذين كفروا بالله سبحانه تبارك وتعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان مسلما وارتد عن دين الله وذهب إلى مكة، ذهب راجعا إلى الكفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم هذا الرجل أرسله يجمع الصدقات، مصدقا يجمع الصدقات، فذهب يجمع الصدقات ومعه رجل من الأنصار ومعه مولى من المسلمين، معه مولى يعني واحد كان عبدا وأعتق مسلم. لما خرج في الطريق أمر هذا المولى: قوم أعمل لنا أكل، أعمل لنا الطعام. فنام الرجل، قام فوجد هذا المولى ما عملش لأنه نسي، سرح نام، فرح قتله، قتل مسلما وهرب ورجع مرتدا إلى الكفار. استيقظ فعدى عليه فقتله، وارتد مشركا، ومش كده وبس، لا جاب مغنيتين اثنين من النساء تغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما، من النساء يهجون النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الخمر بتاعت قريش ومجالس القعدات بتاعتهم يهجوان النبي صلى الله عليه وسلم، فامر بقتلهما. رابع واحد وهو مقيس ابن صبابة. مقيس ابن صبابة ايضا ممن قتل. هذا الرجل كان اسلم، هو واخ له اسمه هشام. لما اسلم كان واحد من الانصار مجهود مش معروف قتل اخاه اللي هو هشام، بحثوا عن القاتل ما لقوش القاتل، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يامر الانصار ان يدفعوا الديه لهذا، فاخذ الديه، وبعدما اخذ الديه اذا به يقتل رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه، ارسله معه فاخذه وقتله، يعني ما عرفش يقتل القاتل اخاه فاخذ الديه وقتل رجلا مظلوما ليس له في ذلك شيء، فقتله وارتد الى مكه، كفر وقتل واخذ مالا وهرب من عند النبي صلى الله عليه وسلم فامر به فقتل هذا الانسان. فهؤلاء الاربعه الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وهاتان المراتان المغنيتان اللتان كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشتم دين الله عز وجل، امر بقتل هؤلاء وعفى عن الوف من اهل مكه، وكان هو الذي فتحها وهم كفار في ذاك الحين، فكان له ان يقتل ما شاء. الامر رده ربه سبحانه تبارك وتعالى الى اختياره، ان شاء ان يعفو وان شاء ان يقتل، فعفى صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقي ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.